الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازلنا في شرح حديث جبريل الطويل الذي فيه بيان مراتب الناس في هذا الدين. فأدنى المراتب هو الإسلام الذي به يتميز أهل الإسلام عن باقي الملل، ثم الإيمان الذي به يتميز أهل الإسلام، ثم الإحسان وهي المرتبة العليا التي تكون للناس في دين الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان. قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر تعريف الإيمان ببعض أركانه الواجبة، وهذا من أحسن التعريف. قال: أن تؤمن بالله. وهنا أحب أن ننبه أن الإيمان بالله تبارك وتعالى مبناه على ثلاثة أركان. لا يصح الإيمان بالله إلا بعد أن توجد هذه الأركان الثلاثة، وهي الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، ويتضمن هذا الإيمان بخلقه ورزقه وملكه وتدبيره جل وعلا. الثاني الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى، وأنه المستحق للتألو والتعبد والطاعة جل في علاه. الثالث الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذن الإيمان بالله عز وجل مبناه على هذه الأركان الثلاثة. وكلما ازداد الإنسان علما في معاني هذه الأركان الثلاث ازداد إيمانا، وكلما أوجد في نفسه التأله والتعبد والنظر والشهود إلى ربوبية الله جل وعلا وأسمائه وصفاته فإنه يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى. وقد قال بعض العلماء: ما المناسبة في ترتيب أركان الإيمان الستة؟ المناسبة أشار إليها الإمام الزهري رحمه الله لما قال: من الله الرسالة، وعلى جبريل الإيصال، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ. ولهذا جاء عن ابن عباس بأسانيد حسنة أنه قال في قوله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال: ألف من الله، قال: اللام من جبريل، على جبريل، ميم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى مرتب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رتب أركان الإيمان. الإيمان بالله هي الغاية المقصودة بنفسها، ثم الإيمان بالملائكة لأنهم الواسطة في أمرين: الواسطة في أفعال الرب عز وجل، فالله يأمرهم أن يفعلوا كذا وكذا فيمتثلون أوامر الله تبارك وتعالى المتعلقة بالكون والمتعلقة بالموجودات، وأيضا لأنهم الواسطة في إيصال الوحي من الله لغيره، من الله للرسل، من الله الملائكة هم الواسطة في إيصال هذه الرسالة إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم يأتي مسألة الإيمان بالكتب، لأن الرسل من الملائكة إنما يأتون بشيء من الله عز وجل، مكتوب أو محفوظ مصون، فهذا معنى الكتب. ثم جاء على من ينزل الملائكة بهذه الكتب: ينزلون على الرسل. بأي شيء ينزلون بما سبق: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فمسائل الإيمان كلها دائرة حول هذه المسائل. قال بعض العلماء: الإيمان بالملائكة مبناه على أمرين عظيمين، أحدهما إثبات أنهم خلق من خلق الله خلقوا من نور، والثانية أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكل واحد منهم صفة خلقية وخلقية ووظائف وأعمال جاء ذكر بعضهم ولم يأتي ذكر بعضهم. والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر له جهتان، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو الذي يدخل به الإنسان الإسلام، الإيمان المجمل هو الذي يدخل به الإنسان الإسلام. قال الرجل آمنت بالملائكة، قلنا له من الملائكة؟ قال لا أعرف. فإذا هو يؤمن بالملائكة إجمالا، هذا إسلام. لكن معرفة هؤلاء الملائكة بأسمائهم وظائفهم أوصافهم خلقتهم خلقهم، هذه الأشياء هي من الإيمان المفصل الذي يزيد الإيمان. لو قال العامي ما أركان الإيمان؟ قلنا له الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قال نعم أنا أؤمن بأن الله أنزل الكتب. قلنا له اذكر لنا كتابا من الكتب المنزلة، قال ما أعرف إلا القرآن. هذا ما نقول له ما آمن، هو آمن إيمانا مجملا، لكن هذا الإيمان المجمل أدخله في الإسلام. ما الذي يجعله يزيد في الإيمان؟ الإيمان المفصل. دائما انتبهوا لهذه المسألة، الإيمان المفصل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه الجهة العلمية يزيد بها الإنسان إيمانا مضافا إلى الجهة العلمية العمل. فإذا لو قال لنا قائل إن الإيمان يزيد وينقص من أي جهات؟ نقول الإيمان يزيد وينقص من جهتين، من جهة العلم ومن جهة العمل، من جهة العلم المفصل ومن جهة امتثال الأمر فعلا وتركا. هنا مسألة مهمة ينبغي أن نتنبه لها. كذلك الإيمان بالكتب مبناه على أمرين كما قال العلماء، الأول أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا، والثاني أن هذه الكتب متضمنة لما فيه صلاح البشر، وأن فيها بيان حق الله عز وجل وربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما يتعلق بأركان الإيمان وما يتعلق بالإسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. وقال العلماء أن كل كتاب قبل كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ لا يجوز العمل به، لأن الله قال ومهيمنا عليه. من صفات القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة، ومعنى الهيمنة من معاني الهيمنة أن كتابنا هو الحاكم، هذا معنى الهيمنة الحاكم. فكتابنا يشهد للكتب السابقة بالحق أو بالتحريف والتغيير، فما كان في الكتب السابقة موافقا لما عندنا فهو حق يشهد له القرآن، وما كان في الكتب السابقة مخالفا لما في القرآن نعلم أنه إما مغير أو منسوخ، إما مبدل أو منسوخ. والكتب السابقة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل هي 5 كتب، صحف إبراهيم والتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إن التوراة غير صحف موسى، وقال بعض العلماء التوراة هي صحف موسى، لأن الله أنزل التوراة في ألواح وهي صحف. وكذلك الزبور أنزل على داود عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان بالرسل فإن مبناه على أركان لا بد من الإقرار بها. الأول أن الرسل خلق من خلق الله اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم، خلق من خلق الله تبارك وتعالى من الإنس اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم. والصحيح أنهم كلهم رجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وزعم ابن حزم أنه يمكن أن تكون المرأة نبية كما زعم أن مريم نبية وأن أم موسى نبية، لأن الله أوحى إليها وما فرق بين الوحي الذي يكون للنبي وبين الوحي الذي يكون بمعنى الإلهام الذي قد يكون لغير النبي وقد يكون للولي وقد يكون للخلي بل يكون للنحل كما قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل. الإيمان بالرسل مبناه على أن الله اصطفى واجتبى خلقا من البشر للرسالة، ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله عز وجل عصمهم في تبليغ الرسالة فلا يزلون ولا يخطئون، وإذا وقع منهم ما هو نوع زلل أو خلاف الأولى فإن الله عز وجل ينبههم. والإيمان المجمل بالرسل من حيث أن هناك أنبياء وهناك رسل، ومن حيث التفصيل معرفة أسمائهم، معرفة أقوامهم، معرفة دعوتهم، معرفة بماذا أرسلوا وكيف قوبلوا وكيف قابلوا وكيف دعوا وكيف قاوموا صلوات ربي وسلامه عليهم أقوامهم وكيف فعلوا، هذه كلها داخلة في الإيمان المفصل بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. أما الإيمان باليوم الآخر فمبناه على ثلاثة أشياء. الأول الإيمان بالموت وما بعده من عذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالموت وما بعده من عذاب القبر ونعيمه وما يكون عند الغرغرة من حضور الملائكة، ملائكة الرحمة نسأل الله لنا ولكم ذلك، أو ملائكة العذاب نعوذ بالله من ذلك، وما يكون في القبر من نعيم نسأل الله من فضله أو من عذاب نعوذ بالله من عذاب القبر، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. الركن الثاني الذي عليه مبنى الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى التي تكون قبل الساعة، من حيث الإجمال هذا أمر لا بد منه، وأما من حيث التفصيل فهذا أمر يزيد الإيمان. والركن الثالث الذي عليه قوام الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه آخر يوم يكون في الدنيا وهو أول يوم يكون في الآخرة، وليس بعده ليل ونهار، إنما كما قال الله عز وجل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذا صح التعبير كما يقول بعض العلماء تمر عليهم آباد الآباد أبد الآباد، وكأن ساعة الزمن متوقفة، فهم يبقون شبابا لا يحسون بليل ولا بنهار، لأن حياتهم حياة عظيمة لا يشعرون فيها بملل ولا بكلل ولا بمرور زمان ولا بتغير مكان، لأن ما يأكلون لا يجعل الجنة ناقصة، وما يتحولون ويلبسون لا يجعل الجنة فيها نقصان ولا فيها شيء، لذلك قال عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة. فالإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في الساعة وما بعدها من الجنة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود الجنة والنار. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، ومبنى الإيمان بالقدر خيره وشره، القدر بفتحتين اسم لما قدره الله عز وجل، القدر بفتحتين اسم لما قدره الله عز وجل، أما القدر فهو التقدير نفسه، لذلك يقول العلماء القضاء والقدر، أي القضاء الحكم الذي حكم الله به، فأنت تشير تقول هذا قضاء الله هذا مقضي الله عز وجل، وتقول هذا قدر الله عز وجل أي مقدوره، فالقدر اسم لتقدير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، ومعنى والإيمان بالقدر مبني على أربعة أركان. الأول أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أركان. الأول الإيمان بعلم الله الشامل، أن تؤمن بأن الله عز وجل علم ما يكون وما سيكون قبل خلق الكون، وأنه جل وعلا علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه مسائل مهمة في الإيمان بالقدر. الله جل وعلا علم ما كان، وعلم ما هو كائن، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. من أين أخبر الله عز وجل بقوله وإنهم لكاذبون؟ بناء على علمه سبحانه وتعالى. فعلم سبحانه أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فكم من إنسان يبتلى في هذه الدنيا من الفساق والفجرة، يبتلى فيقول يا ربي يا ربي يا ربي، فإذا كشف الله عنه الكربة عاد لما كان عليه. بل أخبر الله عن صنف من هؤلاء كما قال في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهذا شيء موجود وواقع. لذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يؤمن بعلم الله الشامل بما هو كائن في الدنيا. الأمر الثاني الذي عليه الإيمان بالقدر أن يؤمن بكتابة الله عز وجل للمقادير قبل خلق السماوات والأرض، يؤمن بأن كل شيء مكتوب، كما قال عز وجل: وما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، مكتوب، مكتوب عند الله عز وجل في كتاب مكنون، مكتوب عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث، وهذا من الإيمان المفصل بالقدر، أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهنا أنبه إلى أمر قد يخطئ به فيه بعض طلبة العلم، وهو أنهم يظنون أن المكتوب هو المخلوقين وأفعالهم وأقوالهم. هذا خطأ. المكتوب في اللوح المحفوظ ليس فقط المخلوقين وأفعالهم وأقوالهم، المكتوب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، سواء ما تعلق بالباري جل وعلا أو ما تعلق بالمخلوقين، كله مكتوب. فما يقوله الله عز وجل مما يتعلق بالكون مكتوب، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وكلام الله عز وجل لموسى مكتوب في اللوح المحفوظ، وأفعال الرب عز وجل أنه يأمر بكذا ويفعل كذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ مشتمل على مكتوب كل ما على مكتوب كل ما يتعلق إلى يوم القيامة، كما جاء في النص قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، سواء ما تعلق بأفعال الرب عز وجل، بأقوال الرب عز وجل، بالمخلوقات، بالمفعولات، بمفعولات الرب جل وعلا، أو بمقولات المخلوقات أو بمفعولات المخلوقات، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر الذي عليه قوام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل شاء أن يكون هذا الشيء. المشيئة العامة تسمى المشيئة الكونية، مشيئة الإرادة الكونية، الإرادة الكونية مرادفة لكلمة المشيئة. الله جل وعلا يشاء خلقك في وقت معين على صورة معينة، لو لم يشاء جل في علاه ما استطاع أحدا يوجدك. ثم إنه سبحانه وتعالى له أفعال في الخلق يشاء ذلك، لولا مشيئته لما كان وجود هذه الأشياء. يعني مثلا نضرب أمثلة من واقع الناس، الأطباء يحاولون أن لا يموت فلان، ويجتمع العشرات منهم لكنهم لا يقدرون، لأن مشيئة الله نافذة في الخلق، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والجمادات. لا بد الإنسان يؤمن هذا القدر، يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى. يدبر الأمور الله سبحانه وتعالى. لكن انتبه أن المشيئة التي هي بمعنى الإرادة الكونية ليست ملازمة للمحبة. فنحن نؤمن بالقدر بمعنى علم الله، كتابة الله عز وجل، مشيئة الله تبارك وتعالى، لولا مشيئته ما كان. ولذلك الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الركن الرابع الذي عليه قوام الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله عز وجل خلق هذا الشيء، لولا خلقه للشيء لما كان. العبد ومفعوله، المخلوق وقوله، المخلوق وفعله، كله مخلوق لله جل في علاه. يقول الله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لولا أنه جل وعلا يعلم ذلك وشاءه لما كان هذه الأشياء. فالله جل وعلا يشاء هذه الأشياء ثم يوجد، لكن الأشياء الموجودة التي تقع في الكون انتبه ما موقفك منها؟ مفعولات الرب جل وعلا، مخلوقات الرب جل وعلا، ما تكون كما يقول بعض المتصوفة يقول كل شيء بقضاء الله وقدره فأنا راضي. لا، هذا خطأ عظيم. لا بد من النظر إلى المقدور نظرة شرعية ونظرة قدرية. النظرة القدرية يجعلك لا تتسخط على ما وقع، النظرة الشرعية يجعلك أنت تمتثل الأمر الشرعي في مقابل هذا الأمر الكوني. فمثلا إذا مات حبيبك فأنت مأمور شرعا أن تتعامل بالاسترجاع. إذا وقع عليك البلاء كونا فأنت مأمور شرعا أن تقابل ذلك بالرضا، وهو أعلى الدرجات. إن لم تستطع تقابل ذلك بالصبر. وقع الذنب أنت مأمور شرعا بأن تتوب. وقعت النعمة أنت مأمور شرعا أن تشكر الله عز وجل. فإذا لا بد في نظرتنا للقدر من نظرتين، نظرة كونية ونظرة شرعية. النظرة الشرعية ماذا أمرك الله، النظرة الكونية تعلم أن ذلك بإرادة الله، فماذا تفعل؟ تحب المقدر أو تكره المقدر؟ نقول اصبر، المقدر فيه ما هو خير وفيه محبوب لله عز وجل، وفيه ما هو شر مبغوض لله عز وجل. فما أحبه الله من المكونات من المخلوقات أنت تحبه، وما أبغضه الله عز وجل من المخلوقات المكونات المفعولات فأنت تبغضه. هذا هو الواجب في الإيمان بالقدر. ولذلك أيها الإخوة، قد يقول قائل كما يقول بعضهم، يقول الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان. هذا قرأته لبعض المعاصرين وبعض المتقدمين، يقولون الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان لأنه غير مذكور في آية سورة البقرة الأخيرة، ولا في آية سورة النساء، ولا في آيات التي فيها ذكر ليس البر التي فيها ذكر الإيمان وأركان الإيمان. نقول هذه ليست حجة. فكون الإيمان بالقدر غير مذكور لا يعني أنه ليس من أركان الإيمان. هم يقولون أن الإيمان بالقدر داخل في ربوبية الله عز وجل، داخل في ربوبية الله عز وجل، فما الداعي إلى إفراده بالذكر؟ نقول لا، هذا خطأ. الإيمان بالقدر، انتبهوا، الإيمان بالقدر له جهة فعل الرب عز وجل، تقدير الرب عز وجل، لا شك أن هذا داخل في الربوبية، وله جهة امتثال العبد من الناحية الشرعية، هذا داخل في الألوهية، في الألوهية لله عز وجل، لكن سبب إفراده ليس كونه ليس داخلا في الربوبية وليس داخلا في الألوهية. لو كان هذا الأمر هكذا لقال قائل ما في داعي لإفراد الإيمان بالملائكة. ليش؟ لأن الإيمان بالملائكة داخل بالإيمان بالكتب، الكتاب أخبرنا أن في ملائكة، إذا خلاص انتهت القضية. لما كان في داعي للإيمان بالرسل، لأن الإيمان بالله يتضمن أن ما يأمرنا الله به نؤمن به، فليش داعي أن نفرد الإيمان بالرسل؟ كون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر وقارنه بالركن دل ذلك على ركنية هذا الشيء، دل ذلك على ركنية هذا الشيء. لماذا؟ انتبهوا، لو أن إنسانا قال، لو أن إنسانا قال هذه الأركان الستة للإيمان، هل مسائل ما هو ضد الإيمان؟ قلنا الكفر والشرك، الكفر والشرك. لو قالنا قائل إن مسائل الكفر والشرك لا تخرج عن أركان الإيمان الست، لقلنا نعم ذلك صحيح بدلالة الحصر، فما من مسألة من مسائل الكفر والشرك إلا وهي مندرجة تحت أركان الإيمان الستة، وما من مسألة مسائل الإيمان إلا وهي مندرجة تحت هذه الأركان الستة. لو ألغينا وقلنا أركان الإيمان خمس كما يقول بعض المعاصرين، وألغينا الإيمان بالقدر، فهنا انتبهوا أن معنى هذا الكلام أننا لا نستطيع أن نكفر من ينكر الكتابة مثلا. ليش ينكر؟ أين يندرج؟ سيقول مثلا أنه يندرج تحت الإخبار بالكتاب. انتبه، يندرج تحت إيش؟ الإخبار بالكتاب. نقول له انتبه، لو أن إنسانا جاءنا وقال لنا أنا والله أؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذكر أركان الإيمان الست كلها، ثم قلنا له هل تؤمن بداود عليه السلام؟ قال والله ما أعرف داود عليه السلام. هل يكفر؟ ما يكفر. لماذا؟ لأن المطلوب في الإيمان، لأن المطلوب في الإيمان الإيمان المجمل بالرسل، فإذا بينا له ذلك وأنكر يكفر وإلا لا يكفر. أما الإيمان بالقدر فإن عدم علم الرجل به، عدم إيمان الرجل ابتداء يجعله لا يدخل في الإسلام. فرق بين المسألتين. فكونه يقول هذا مندرج تحت القرآن، في القرآن أشياء كثيرة مندرجة إنكارها كفر، لكن إنكارها كفر بعد العلم، لكن العلم بها مجملا هذه مسألة أخرى. فالإيمان، أركان الإيمان الستة أيها الإخوة كما جاء في هذا الحديث هي ستة، وجاء في بعض ألفاظ الحديث وتؤمن بدل كلمة اليوم الآخر البعث، وجاء في بعض الألفاظ الحديث ذكر الساعة، الساعة والبعث واليوم الآخر، هذه كلها أسماء ليوم القيامة، ويوم القيامة أسماء كثيرة لما، وهذه الأسماء لملابسات في هذا اليوم، هي ليست أسماء جامدة، أسماء ذات إيش؟ دلالات على معاني تكون في هذا اليوم. كذلك جاء في بعض الألفاظ الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، جاء في بعض الأحاديث وتؤمن بالقدر بدون ذكر خيره وشره. هذا ما يتعلق بأركان الإيمان. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان. هنا سؤال مهم، جبريل عليه السلام هو السائل، فكيف يصدق المسؤول؟ يصدق المسؤول دل ذلك على أحد أمرين أو هما معا، إما أن السائل عنده علم فيقرره بما يقول، وإما أن السائل وافق الجواب الذي أعطي، وافق ما هو متقرر عنده وإن لم يكن عنده علم سابق فيه. مثلا إنسان يأتي ويسألك سؤالا وهو لا يعلم، فأنت تبين له الجواب فيرى الجواب قد وقع موقع الصواب وكان في أحسن صورة في الخطاب، فيقول لك أصبت، أحسنت، هذا لا يعني أنه كان يعلم، لكن لماذا قال صدقت، أحسنت، أصبت؟ عجب هالكلام. فإذا قول جبريل عليه الصلاة والسلام صدقت إما تقرير، وهو الذي قاله أكثر شراح الأحاديث، لأنه يعلم، كيف لا يعلم وهو الذي كان ينزل بالوحي على جميع الأنبياء، وأركان الإيمان لا يختلف من نبي إلى نبي. انتبهوا لهذه القضية. فما يؤمن به آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يؤمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ما في فرق، لأن مسائل الإيمان لا تختلف بالأزمنة والأمكنة. تأملوا معي حديث الدجال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال؟ قال ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. ليش الأنبياء ينذرون أمتهم الدجال مع أنهم يعلمون أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟ لأن الإيمان به من الإيمان، لأن الإيمان بأنه خارج من الإيمان، الإيمان بأنه كائن من الإيمان، مثل يأجوج ومأجوج. الاعتقاد بأنهم سيخرجون هذا من الإيمان، لأن هذا من الإيمان باليوم الآخر بما سيكون في أشراط الساعة. فإذا مسائل الإيمان لا تختلف أيها الإخوة، ذلك ينبغي لنا أن نجعل هذه المسألة من المسلمات. مسائل التوحيد والإيمان، مسائل الكفر والشرك لا تختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان. فالشرك شرك في كل زمان ومكان، والكفر كفر في كل زمان ومكان، والإيمان إيمان في كل زمان ومكان. أي نعم ربما يختلف، كما أقول وأكرر، ربما يختلف إيمان هذا الرجل عن إيمان هذا الرجل، من حيث أن هذا عنده الإيمان المجمل وهذا عنده الإيمان المفصل، هذه مسألة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان كما قال جبريل فأخبرني عن الإحسان. الإحسان معناه في اللغة، ما معنى الإحسان في اللغة؟ الإتقان، الإتقان والضبط. تقول أحسن فلان كذا، يعني أتقنه وضبطه. وانتبهوا أن الإحسان قد يكون من حيث الجهات له ثلاث جهات. الإحسان من حيث الجهات له ثلاث جهات: إحسان مع الله، إحسان مع الخلق، إحسان مع النفس. الإحسان مع الله عز وجل فسره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقال أن تعبد الله كأنك تراه. فدل هذا الحديث أن الإحسان إذا أطلق فالمراد به الإحسان مع الله، الإحسان مع الله. قال أن تعبد الله كأنك تراه، الإنسان الذي يعبد الله كأنه يرى الله لا شك أنه يكون حريصا، سواء في صورة الفعل، سواء في صورة الفعل أو في ضبط الفعل أو في الاتيان بشرائط الفعل وواجبات الفعل وهيئات نفسه ومراقبته لله عز وجل. نسأل الله جل وعلا يأخذ بأيدينا حتى نصل إلى هذه المرتبة. هذه مرتبة عظيمة، أن الإنسان يصل إلى مرتبة يعبد الله كأنه يرى الله فوق رأسه، يرى الله جل وعلا أمامه، لا يتحرك تحريكة ولا يسكن تسكينة ولا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى إلا وهو يراقب الله عز وجل. هذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن ترى، هذه إن لم تكن ترى، فإن لم تكن ترى هذه معناه إخبار عن الواقع، لأن الله لا يرى في الدنيا. فإن لم تكن تراه يعني في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. إذن لا بد من الإحسان. ولذلك يا إخوة لو سألنا سائل هل الإحسان واجب أو الإحسان مستحب، ماذا نقول؟ الإحسان واجب، الإحسان واجب، لكن الإحسان من حيث هو واجب، وأما من حيث الوصول إلى مرتبته فهذا كمال. فالذي يعمل الأعمال ولا يراقب الله عز وجل هذا ناقص الإيمان قطعا. لماذا ناقص الإيمان؟ لأنه لم يراقب الله عز وجل. لكن الإتيان بكمالات الإحسان هذا القدر هو المستحب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المراتب ذكر الإحسان، الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك ترى. وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث، قال للصحابي قال كيف تعمل لو أنك علمت أن رجلين صالحين من قومك ينظران إليك؟ وين ما تروح اثنين من الناس يطالعونك، ايش تفعل؟ كيف تراقب؟ كيف تعمل؟ كيف تضبط نفسك؟ حتى هندامك، ها؟ كل شوي تتأكد من هندامك، ليش فلان يطالعني؟ فلان يطالعني، الرئيس الفلاني يطالعني، الوكيل يطالعني، مدير لا يطالعني. إذن كل دقيقة أنت تلاحظ المراقبة لمجرد نظر رجلين صالحين من قومك، ممن لهم ولاية عليك أو كبر سن أو حشومة على اصطلاحنا احنا، فأنت تراقبهم، تراقبهما. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعلم المراقبة. تأمل معي أنك وين ما تروح، ها؟ أبوك على يمينك وعمك على يسارك، شو تسوي؟ كيف تعمل؟ ترى في ما هو أعظم من أبيك وأمك، الرقيب والعتيد. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لكن الغفلة يا أخوان، الله يا أخوان، صدق الله عز وجل، ألهاكم التكاثر، التكاثر في كل شيء يشغل الإنسان حتى في العلم، نسأل الله السلام والعافية. ينبغي الإنسان يتعلم هذا الإحسان، كيف نصل إليه؟ هذا سؤال مهم، كيف نصل إلى مرتبة الإحسان؟ كلنا نريد والله الوصول إلى هذه المرتبة يا أخوان، كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال أعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. إذن لما تجي تعبد تأكد أن الله ينظر إليك، تأكد أن الله ينظر إليك، تأكد أنك أنت تنظر إلى الجمال والجلال الملك القدوس السلام. هذه واحدة. أيضا جاء في القرآن إشارات تدل وتأخذ بأيدينا حتى نصل إلى مرتبة الإحسان. من وسائل الوصول إلى مرتبة الإحسان أن تزيد حبك لله عز وجل. كلما ازددت حبا لله كلما ازدادت مراقبتك له، لأن المحب لمن يحب مطيع. فتصل إلى مرتبة الإحسان بالحب، تصل إلى مرتبة الإحسان بالحب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تنظر إلى ما حولك كلها فترى آثار المليك جل في علاه، فأنت تتأثر بكل أثر حولك، تذكر فعل الرب جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى وتدبيره جل في علاه، فلا يغيب عن ذهنك الله سبحانه وتعالى. يأتيك الألم تتذكر تدبيره، تحرك يدك تتذكر تدبيره، تأكل الطعام تقول لا إله إلا الله، ما أعظم ربي، كيف يهضم هذا الطعام في بطني. تذهب إلى الخلاء فتخرج تقول غفرانك، تتأكد وأنت في وقت قضاء الحاجة تتفكر كيف هذه الفضلات الزائدة يخرجها الله جل وعلا من بطني. شيء عظيم يا أخوة أن تنظر إلى آثار ما حولك، فإن الآثار تدل على المؤثر سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة. الأمر الرابع وهذا أيضا مهم، أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الإحسان هكذا بقفزة كما يقول بعض الناس، لا، الإحسان مرتبة لا يمكن الوصول إليه إلا بعد تدريب ومدارسة وممارسة في واجبات الإيمان، في واجبات الإيمان. تنظر كل ما هو واجب تفعله، كل ما هو محرم تتركه، لعلك أن تصل إلى مرتبة الإحسان، لأن مرتبة الإحسان ما تنال إلا بزيادة الإيمان. إذا زاد إيمانك ووصلت إلى مرتبة الإيمان الواجب، الآن يمكنك أن تصل إلى مرتبة الإحسان الذي هو الكمال والإيمان المطلق. فإذن هذا الأمر رقم كم قلنا؟ الرابع، امتثال الأوامر الواجبة عليك واجتناب النواهي. الأمر الخامس الذي به إن شاء الله تدرك درجة المحسنين، أن تصبر نفسك على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر وصلاة العصر، فما من رجل يحافظ عليهما مع ما سبق من الأمور الأربعة إلا بإذن الله عز وجل يصل إلى مرتبة الإحسان. والأمر السادس، وهذا ما يحضرني الآن وإلا الأمور هناك كثيرة، الأمر السادس أن تصبر نفسك مع رحمك الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تنظر من يجلس بعد الفجر يذكر الله، تصبر نفسك معه ما ينام. تنظر من الذي يجلس بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء للعلم والمذاكرة ويتركون مجالس الغيبة والقيل والقال والنميمة، فأنت تصبر نفسك معهم، والله لتصلن إلى مرتبة المحسن، لأن العلم من أعظم الوسائل الموصلة إلى الإحسان مع الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للإحسان مع الله عز وجل. أما الإحسان مع العبيد مع الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا عظيما مبينا لنا كيف نحسن إلى الناس، قال أن تأتي إليهم الذي تحب أن يؤتوا إليك. هذا هو الإحسان إلى الناس. كيف تحسن إلى الناس؟ لو كان هذا العمل لك كيف كنت تريد أن يؤدي لك فلان، فأدي إليه العمل كما تريد أن يؤدي هو إليك العمل. لو تعاملنا بهذه الطريقة لضبطنا دنيانا فضلا عن ديننا، لأن الإحسان إلى الخلق ضبط للدنيا والإحسان إلى الخالق ضبط للدين. فإذا جمع العبد بين الإحسانين، إحسان مع الله إحسان مع الخلق، صلح حياته الدنيا وصلح حياته الأخروية، صلحت له الحياتين الدنيا والآخرة. أما الإحسان إلى النفس أن الإنسان يبعدها عن الظلم ويبعدها عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمراتب الإسلام، الإيمان، الإحسان. هنا أيها الإخوة، أنا أحب أن أنبه أن أهل السنة هم الذين الوحيدين الذين يقولون بأن أهل الإسلام ليسوا على مرتبة سواء. يقولون أهل الإسلام لهم مراتب، منهم من لهم أعلى المراتب كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم ينزلون، ومنهم من له أدنى المراتب كما يظهر الإسلام، ولكن لما يدخل الإيمان في قلبه، ثم من له المرتبة الوسطى دخل الإيمان في قلبه لم يصل إلى مرتبة الإحسان. أما المخالفون لأهل السنة فهم على طرفي نقيض. فالمرجئة مثلا يقولون أن الخلق كلهم في الإيمان لهم الأعلى، حتى يقول قائلهم عياذا بالله إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق، عياذا بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم يقولون عياذا بالله الإيمان المعرفة، الإيمان التصديق، الإيمان القول. والمعرفة والتصديق والقول عندهم شيء واحد لا يتصور فيه الزيادة، فلذلك يقولون الناس في الإيمان سواء، بل منهم من يتجرى ويقول إيماني كإيمان جبريل عياذا بالله تبارك وتعالى. وعكسهم تماما الخوارج الذين يقولون إن من كان معنا فهو أهل الإيمان الكامل، ومن لم يكن معنا فهو كافر ولو صلى وصام وفعل ما فعل. فهؤلاء ادعوا الإيمان الكامل لكن ليس لأنفسهم فحسب، بل لكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، المرجئة. وأما الخوارج فشهدوا بالإيمان الكامل لمن كان معهم موافقا. فشهادة الخوارج لمن معهم على أي شيء؟ على المعية. على إيش؟ يقول من كان معنا فهو مؤمن، ومن لم يكن معنا فهو كافر، كما قال عبد الله بن وهب الراسبي لما ذهب إلى حروراء وانحاز عن علي، قال إن العالم اليوم أصبح في فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، يقصد علي بن أبي طالب ومن معه. هذا نفسه. إذن انتبهوا لهذه المسألة، الخوارج عندهم أن الإيمان إيمان معي، من كان معهم فهو المؤمن الكامل، إيش ما يكون عنده ما ينظر إليه بعد ذلك، ولكن ربما يكفر بعضهم بعضا، هذه مسألة أخرى. أما أهل السنة فإنهم يقولون الناس متفاوتون، وهذا يجعل أهل السنة أرحم الناس بالخلق. لماذا؟ فلا يخرجون أهل الإسلام من الإسلام لعدم وجود الإيمان عندهم، ولا يخرجون أهل البدع ببدع المفسقة من الإسلام، ولا أهل المعاصي بمعاصي من الإسلام، ولكن لا يخدعونهم ولا يغشونهم ولا يقولون لهم أنتم كأحسن الخلق وأتقى الخلق، ولا يقولون أنتم خيار الخلق، بل يقولون أنتم شرار الأمة نخاف عليكم. فأهل السنة أرحم الناس بالخلق، لا يكفرون من لا يستحق التكفير، ولا يكفرون بالمعية، وإنما يكفرون بما كفر الله به ورسوله، ولا يخدعون الخلق ولا يغشون الخلق، فهم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. ثم إن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الساعة. الساعة كم بالضبط؟ ما بقى شيء، يقول ما بقى شيء. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ من المسؤول هنا؟ جبريل. أحسنتم، المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، السائل هو جبريل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل؟ قال ما المسؤول اللي هو أنا أعلم من السائل اللي هو أنت؟ يعني أنت يا جبريل لا تعلم الساعة وأنا لا أعلم. وهذا فيه دلالة أن المسؤول إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، لا سيما في مسائل الإيمان، فإن الخوض في مسائل الإيمان بالظنون والأوهام خطأ محض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في هذا السؤال دلالة أن الساعة لا يعلمها أحد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان متى الساعة. لذلك قال جبريل انتقل قال فأخبرني عن أماراتها. إذن في أمارات يمكن الإنسان يحس بقرب الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمارات. الأمارات جمع أمارة وهي الأشراط، أشراط الساعة. والأشراط قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الأشراط الصغرى فقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط وقعت وانقضت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة التي وقعت بين الصحابة من القتال، وغير ذلك من أشراط الساعة الصغرى. وأشراط للساعة الصغرى وقعت ولا زالت موجودة، كانتشار الجهل مع انتشار الكتابة وذهاب العلماء وقبضهم مع وجود العلم في الكتب، ورؤية الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، غير ذلك من الأشياء. وأشراط للساعة الصغرى لما تقع بعد. وأما أشراط الساعة الكبرى فهي منقسمة إلى قسمين: أرضية وآفاقية. الأرضية أولها على الصحيح، خروج المهدي ثم الدجال على إثره، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج. وأما الآفاقية فأولها كما قال بعض العلماء أولها خسف وقذف ومسخ، وقال بعض العلماء أولها طلوع الشمس من مغربها ثم بعد ذلك من الأمور الآفاقية بعدها. كل هذه من أمارات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لجواب جبريل أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي العبدة. أن تلد الأمة ربتها فسر بأن تلد الأمة ربتها، أن تكون هي عبدة ويدخل بها سيدها ثم تنجب ولدا أو بنتا فيصبح هي يعني أمة لسيدة لبنتها، أو تصبح هي لها نوع ولاية لبنتها، نوع ولاية عليها، أو لولدها نوع ولاية عليها. فهذا تفسير قال به جمع من المفسرين. وقال بعض العلماء أن تلد الأمة ربتها معناها أن المرأة البنت تأمر أمها كما تأمر السيدة أمتها، يا إما اطبخي لنا اليوم غدا كذي كذي، أنا جاي من الدوام اليوم، أنا جاي من المدرسة أبغى كذا وكذا، أنا اليوم طالع وجاي مع صاحباتي أبي كذا وكذا، هذا حاصل ولا لا؟
حاصل.
فسر بهذين التفسيرين. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة العاش، حفاة غير منتعلين، الأعراب، الأعراب في الجزيرة، رعاة البقر في الغرب، ها؟ رعاة الجواميس والمواشي في 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 الشرق، هذه كلها أن ترى الحفاة كلهم تروح أمريكا الغرب كانوا رعاة بقر، اليوم صاروا أصحاب ناطحات جبال، ناطحات سحاب ولا لا؟ طيب تجي الجزيرة العربية كانوا رعاة إبل وغنم، أصبحوا الآن رعاة إيش؟ أصبحوا الآن رعاة ناطحات سحاب. طيب تذهب إلى الهند والصين والشرق آسيا كانوا رعاة أبقار، اليوم أصبحوا رعاة أصحاب ناطحات سحاب. كل هذا واقع ولا لا؟ أن ترى الحفاة العراة العالة، العالة يعني أنهم يعني محتاجين للغير، هذا معنى العالة. العالة هو الذي يحتاج إلى من يعيله، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وتأمل كلمة يتطاولون، هذه الدولة سوت ناطحة سحاب، الدولة الثانية تقول لا أنا بسبقها، أنا بسوي ناطحة سحاب فوق هذه الدولة، والدولة الثالثة تقول لا أنا بسوي أكثر منكم، والدولة الرابعة تقول لا، وهكذا يتسابقون ولا يعلمون ما نهاية هذا الأمر، أهو خسف أم مسخ أم قذف؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان، فهذا فيه دلالة أن التطاول إنما هو مقصود منهم التفاخر وليس للحاجة. لو كان التطاول للحاجة ما في إشكال، لكن التطاول أصبح اليوم إنما هو مفاخرة، وهذا فيه دلالة على مذمة هذا الفعل المجرد الذي يكون لأجل التفاخر. أما لو كان للحاجة والضرورة فهذا لا بأس به، صحاري موجودة فارغة وهم يتطاولون في السماء، ليش ما تعرف؟ طيب يا مسكين لو أن بكرة تعطل الكهرباء ما عندك شيء، من يبي ينزل من الدور 120؟ تعطل هذه الأموال كلها راحت في الحديد والإسمنت ببلاش، كأنهم ضامنين أن الكهرباء هذا يبقى أبد الأبد. قال صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هنا في تنبيه ويحب أن ننبه عليه. قال بعض العلماء إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأشراط الساعة لا يدل على مدح أو ذم مجردا، ما تبني عليه شيء، إنما لا بد من النظر إلى السياق والسباق واللحاق أو قرائن الأحوال لتستدل هل هذه الأمارة من الأمارات المذمومة أو هي ذي الإمارة من الأمارات الممدوحة، بدليل آخر. أما مجرد كونه أمارة من أمارات الساعة ليس دليلا على الذم. عيسى بن مريم ينزل، هل هذا المذمة له؟ حاشا وكلا. مهدي في آخر الزمان يبايع له بين الركن والمقام، هل هذه مذمة له؟ حاشا وكلا. إذن لا تطلب لذكر الأمارة مذمة ومن مدحة من نفس الأمارة، وإنما من دلالة أخرى خارج عن القضية. قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق يعني السائل فلبثت مليا، مليا يعني حينا من الزمن، يعني يكون جاء في بعض الروايات فلبثت مليا يعني ساعة أو حينا. ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء في بعض الروايات أن جبريل أن عمر خرج لينظر فلم يجده، فلم يجده، قال أتاكم يعلمكم دينكم. هذا والله يا أخوان الدين كله، مسائل الدين موجودة في هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أعتذر الاثنين القادم توقف عن جميع الدروس لأجل دورة علي بن أبي طالب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.